وحقيقتها هي أنها إحياء لمعالم الإسلام الذي أخفاه الجهال ودعاة الباطل، فهي إحياء لمعالم الإسلام في التوحيد واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وفي فروع الشريعة. فقد قام بنشاط كثيف عظيم، وقام معه أنصاره وأعوانه والذين شاركوا في الدعوة وفي فهم الحق، فقاموا جميعا بالدعوة إلى الله عز وجل ونشر دين الله سبحانه وتعالى في هذه الجزيرة، وكتبوا الرسائل وألفوا المؤلفات في إيضاح الحق والدعوة إليه. فجزاهم الله خيرا ورحم مثواهم وجعلنا وإياكم من أتباعهم بإحسان. ثم مما ينبغي التنبيه عليه أن التجديد كما مضى سابقا لا يلزم أن يكون من فرد واحد أو من شخصين أو ثلاثة، بل قد يكون من جماعات في بلدان كثيرة أو في أقاليم أو في قرى، ثم ينتشر ذلك التجديد ويكون له أنصار وأعوان حتى يظهر الحق ويبين الرشد وحتى يطلع على الشرك والبدع. ومن نبه على هذا المعنى الحافظ الإمام ابن كثير رحمه الله في كتابه النهاية لما ذكر هذا الحديث حديث التجديد، ذكر هذا المعنى وقال إنه لا يلزم أن يكون ذلك التجديد من شخص أو شخصين أو ثلاثة أو فن واحد كالتوحيد أو فنين، بل يكون التجديد في جميع شؤون الإسلام وفي جميع أحكام الإسلام وفي جميع فروع الإسلام من عقيدة وحديث وفقه وقواعد عربية وتاريخ وغير ذلك. وهذا الذي قاله هو الحق، وإن ما نسمعه الآن وما نشاهده الآن في هذه الجزيرة وفي بقية الدول الإسلامية من حركات إسلامية ونشاط شباب إسلامي في الدعوة إلى الله وفي التثقف في الدين لا يبشر بهذا التجديد، وأن ذلك من نفس التجديد الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وسوف يكون له النشاط البارز إن شاء الله في هذه الأيام القريبة وفي هذا العام الجديد بحمد الله عز وجل. فهناك بحمد الله نشاط عظيم في ما لا يحصى من البلدان في البلاد الشرقية هنا الشرق الأوسط وفي أفريقيا وفي أوروبا وفي أمريكا وفي سائر بلدان آسيا إلا ما شاء الله. هناك حركات إسلامية وهناك شباب يتطلع إلى الدعوة إلى الله وإلى فقه في دين الله وإلى سماع دعوة المصلحين والمرشدين، فنسأل الله أن يزيدهم توفيقا وهدى وأن ينفع بجهودهم ويباركها وأن يسهل لهم القادة الصالحين الطيبين الفاهمين بحقيقة الدين حتى يقودوهم ويساعدوهم ويعينوهم على المضي قدما في الدعوة إلى الله عز وجل والإرشاد إليه وتبصير عباده بما أوجب الله عليهم على ضوء كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين كل ذنب، إنه سبحانه وتعالى غفور رحيم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
جزا الله أستاذنا فضيلة الشيخ عبد العزيز كل خير على هذا البيان الجامع، وأود من فضيلته لو تكرم فبين لنا المراد من رأس المئة. هل يشترط في المجدد الذي أخبر عنه صلى الله عليه وسلم أنه يبعث أن يحضر رأس المئة، أم يمكن أن يكون في القرن كله؟
الذي يظهر من السنة ظاهر الحديث الشريف أنه يكون على رأس السنة، يعني بعد انقراض القرن يكون هذا المجدد أو هؤلاء المجددون في أوائل القرن بعده، يعني يظهر تظهر آثار دعوتهم وآثار تجديدهم في أول القرن، لأن قول على رأس كل مئة عام يظهر منه ذلك، وأن هذا المجدد يكون على الرأس وفي أوائل القرن الجديد بعد انخلاع وانسلاخ القرن القديم. ففي هذا القرن يعني في أولها في هذه السنة وما يليها مثلا سنوات قريبة، وهكذا في القرن الماضي وهكذا في القرن الذي قبله، يعني في السنوات الأولى هذا القرن الحديث السنوات الأولى من القرن يكون فيها ظهور المجددين وانتشار المجددين وظهور دعوتهم بين الناس، هذا هو الظاهر من الحديث.
جزاكم الله خيرا. والآن جاء دور الأستاذ الدكتور جعفر يحدثنا عن التجديد وعن مهمته وعن أهميته وعن ضوابطه، وإن كان قد ورد شيء من هذا في كلام سماحة الشيخ، فليتفضل الدكتور.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. تجديد الفكر الإسلامي. الإسلام هو ديننا، والدين يراد به معنيان، يراد به ما أنزله الله سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم من كتاب وسنة، والدين بهذا المعنى لا يبلى ولا يحتاج إلى تجديد، فهو تكفل الله سبحانه وتعالى بحفظه. ويراد بالدين أيضا ما يدين به الناس ويعتقدونه، ما يدين به المنتسبون إلى الإسلام ويعتقدونه، وهذا الذي يعتقده الناس قد يبلى وقد تحدث فيه انحرافات، فهو الذي يحتاج إلى تجديد، وتجديده يكون بجعله موافقا للدين الذي أنزله الله سبحانه وتعالى. وأنواع البلا والتغير التي تصيب الدين بالمعنى الثاني، بمعنى ما يدين به الناس، كثيرة منها، وقد تفضل شيخنا بذكر بعضها وأذكر أيضا بعضا منها. نقصان العلم بالدين الصحيح، إذا نقص العلم بالدين الصحيح كانت لهذا آثار سيئة، وكان الدين الذي يدين به الناس كأنه قد بلي. منها نقصان التطبيق للدين في واقع الحياة، يطبق الناس جانبا ويتركون جوانب أخرى. ومنها سوء الفهم للدين الصحيح، ومنها خلطه ببدع وخرافات وآراء ومعتقدات وأهواء، وكل هذا يكون باطلا ولا يكون جزءا من الدين الذي أنزله الله، ولكنه يصبح جزءا من الدين الذي يدين به بعض المنتسبين إلى الإسلام. منها أن يتحول الدين إلى أشكال وهياكل وطقوس لا روح فيها ولا أثر لها على حياة من يزاولها ويتعاطاها، لأن الدين الحق هو الذي يؤثر في سلوك الإنسان وفي واقعه، فإذا تحول الدين إلى هياكل وأشكال لا روح لها ولا أثر لها فقد بلي هذا الدين، فهو يحتاج إلى تجديد. ومنها غلبة التقليد وتقديم آراء الرجال والمذاهب على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد أفاض شيخنا في شرح هذا المعنى، أحب أن أضيف إليه نقطة واحدة فقط، وهي أن هذا يحدث فتنة، يحدث في الحقيقة فتنة كثيرة، ولكن منها أن التطرف في تقليد الرجال وتقديم آرائهم على كتاب الله وسنة رسوله، هذا قد يدعو أو هو كثيرا ما يدعو إلى تطرف آخر، وهو الانفلات والتحلل من الدين حتى بالمعنى الصحيح. لماذا؟ لأن الشخص يرى أن الدين، الشخص مثلا طالب في الجامعة، إنسان متدين منتسب إلى الدين، ولكنه لا علم له بالدين الحق، فهو يرى أن الدين الذي يدين به الناس ويدافعون عنه على أنه الإسلام هو كذا وكذا وكذا، ثم يفكر في هذا الكلام الذي قيل فيراه مخالفا ومناقضا لبعض ما عرف من الحقائق، سواء كانت حقائق علمية من العلم الطبيعي أو حقائق من العلوم الاجتماعية، حقائق لا يشك فيها، فيرى أن هذا الكلام الذي قيل إنه الدين يخالف هذه الحقائق، فيحدث له هذا فتنة، وهذه الفتنة كما قلت سببها هذا التقليد. فلذلك فإن من أهم عوامل التجديد أن يلتزم الناس بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا كلام من السهل أن يقوله الإنسان، ولكن من الصعب على كثير من الناس أن يلتزموا به، لأن الإنسان من طبعه أن يحاول أن يدافع عن الشيء الذي اعتاده والشيء الذي كان يعتقده، ولا سيما إذا كان اعتقده واعتاده لمدة طويلة يصعب عليه أن يغيره، سواء كان دينا أو كان غير ذلك. الفكر الإسلامي هو فهم بأحد معانيه على كل حال، وأظن المعنى الذي يراد في قولنا تجديد الفكر الإسلامي هو فهمنا نحن البشر لدين الله المنزل، هو مجموع تصوراتنا وآرائنا واجتهاداتنا المبنية على ذلك الفهم. فهو إذن الفكر الإسلامي يدخل في الدين بالمعنى الثاني الذي ذكرته، بمعنى ما يدين به الناس. وتجديد الفكر الإسلامي هو إذن جعله موافقا للدين المنزل من عند الله وخادما له. ولكن الفكر الإسلامي بهذا المعنى ليس مطابقا للدين، هو جزء من الدين الذي يدين به الناس وليس مطابقا له، ولذلك فإن تجديده وحده لا يكون تجديدا للدين. فنحن لا نحتاج فقط إلى تجديد الفكر، وإنما نريد أن نجدد الدين، وتجديد الدين أشمل من تجديد الفكر. وأظن أن الأستاذ محمد قط ربما يفيد في هذا المعنى. تجديد الفكر الإسلامي يكون بأشياء كثيرة، منها المحاولة المستمرة المخلصة الجادة لجعلها التزاما مخلصا حقيقيا، لا التزاما بالألفاظ، لأن هذا الدين لم يأتي ليلتزم الناس بألفاظه ويفرغونها كما يقول المعاصرون من محتواها ومن معانيها. وسأذكر إن شاء الله أن هذا هو رأي أو هذا هو اتجاه الذين يفهمون التجديد فهما خاطئا. المسألة الثانية التي نحتاج إليها في تجديد الفكر الإسلامي أن نصوغه بلغة يفهمها أبناء العصر ويتأثرون بها، وهذا ليس عيبا، لأننا لا نريد أن نصوغ القرآن الكريم مرة أخرى، لا نريد أن نصوغ السنة المحمدية مرة أخرى، وإنما نريد أن نشرح هذه المعاني للناس. فينبغي أن تصاغ هذه المعاني لكل أناس بحسب لغتهم وبحسب مستواهم وبحسب فهمهم، لأن المقصود هو التبليغ، وليس المقصود هو تلاوة حروف القرآن الكريم أو السنة المطهرة أو تلاوة وحفظ وأن نحفظ عن ظهر القلب بعض ما قاله أسلافنا، وإنما المهم أن يفهم الناس هذه المعاني. فالكلمات القرآنية وكلمات الرسول صلى الله عليه وسلم ستظل باقية، ولكن الذي يتجدد هو شرحنا وتوضيحنا ونشرنا لما تضمنته من معاني. في هذا أيضا قد تحدث أنواع من الشطط، بعض الناس قد يصرون على أن لا يتكلموا ولا يحاضروا ولا يكتبوا إلا بلغة رصينة من التي عرفوها وتمرسوا عليها من بطون الكتب، وبعضهم قد يتطرف تطرفا آخر، فإذا ما تحدث عن الإسلام لا تدري هل هو يتحدث عن الإسلام أم يتحدث عن البعثية أم يتحدث عن الشيوعية. فكلا الطرفي قصد الأمور ذهين، لا مانع طبعا من أن يتحدث الإنسان بلغة عربية رفيعة ما دام يكتب للعلماء، ولكن العيب في أن لا يتنازل عن هذا المستوى حتى وهو يخاطب من لا يفهم هذا المعنى الرفيع. وقد ذكر لي أحد العلماء الأفاضل في قبل أيام أنه كانت من عادة العلماء ولا سيما الدعاء منهم، وذكر لي أمثلة من الشيخ محمد بن عبد الوهاب والإمام مالك والإمام الشافعي أنهم كانوا كثيرا ما يتنازلون عن المستوى الرفيع للغة العربية لكي يتحدثوا إلى الناس بلغة يفهمونها، بل كانوا أحيانا يستعملون بعض الكلمات الدارجة. المسألة الثالثة وهي مسألة مهمة هي أن يتعرض هذا الفكر لمشاكل العصر، وأن يحاول أن يوجد لها أن يوجد الحلول الإسلامية لهذه المشاكل. ومشاكل العصر كثيرة، منها مشاكل اعتقادية، منها مشاكل تعبدية، مشاكل علمية، مشاكل اقتصادية أو سياسية. إذا لم يحدث هذا حدثت أيضا أنواع من الفكر، منها أن يظن أو أن يغلب على ظن الذي ليس له حظ كبير من العلم أن هذا الدين شيء قديم، لأنه لا يرى أنه قديم بمعنى أنه لا يصلح لهذا العصر، أنه قديم وأنه يناسب عصورا مضت ولا يناسب هذا العصر، لأنه لا يستطيع هو بمجهوده أن يرى الصلة الوثيقة بين ما يقرأ في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة وبين ما يواجهه من مشاكل، هو يحتاج إلى إنسان آخر ليقوم له بهذه المهمة. فإذا لم يجد من يقوم بهذه المهمة ظن أن هذا الكلام الذي يقرأه إنما هو، أو على الأقل حدثت في نفسه شبهة أن هذا الكلام إنما قيل لعصور سابقة، وسيؤكد له هذه الشبهة الملحدون والمنحرفون، لأن هذا ديدنهم أن هذا الدين وكل دين إنما جاء لمناسبات وظروف معينة فهو ينتهي بانتهائها. نحن الآن محتاجون إلى تجديد، وحاجة شديدة إلى التجديد في هذه الناحية. بذلت محاولات للكتابات في الاقتصاد الإسلامي، في الحكم الإسلامي، في كذا، ولكن هنالك مسألة ما زلنا محتاجين إلى أن نكتب فيها وأن نبين الحكم الإسلامي أو الهدي الإسلامي فيه، وهذه المسألة هي العلوم. أقول مع الأسف إن مفهوم العلم، المفهوم السائد للعلم، المفهوم السائد في عصرنا هذا للعلم أصبح مفهوما ماديا إلحاديا، وأقول هذا لا عن العلوم الطبيعية فقط، وإنما حتى عن ما يسمى بالعلوم الإنسانية أو العلوم الاجتماعية. لماذا أقول هذا؟ أقول لأنه من المعروف حتى عند العلماء الغربيين أن هنالك ما يسمى بالفروض التي يقوم عليها العلم، الفروض الفلسفية، ما يفترضه العالم ولا يذكره صراحة. ما هو الافتراض الذي تقوم عليه العلوم الآن؟ الافتراض هو أن هذا الكون مكتف بنفسه، مكتف بنفسه، بحيث أننا إذا أردنا أن نفسر أي ظاهرة من ظواهره سواء كانت في مجال الطبيعة أو في مجال العلوم الاجتماعية ينبغي أن نبحث عن سبب هذه الظاهرة في العالم نفسه. فإذا ما ذكرنا شيئا خارج هذا العالم، إذا ما ذكرنا عن العالم المحسوس، أعني إذا ذكرنا شيئا عن الملائكة أو حتى عن الله سبحانه وتعالى، قيل لنا إنكم لا تتحدثون لغة علمية وإنما تتحدثون بلغة الدين، والدين والعلم شيئان مختلفان. لماذا؟ طبعا إذا بنيت العلم منذ الوهلة الأولى على افتراض أو على التسليم بالفلسفة المادية الإلحادية، من الطبيعي أن يكون مخالفا للدين، لأنك أنت الذي جعلته مخالفا للدين. خطر هذا في المسائل الطبيعية في العلوم الطبيعية قليل، لا يكاد يذكر، لأنه لا يضر الإنسان كثيرا إلا من ناحية الاعتقاد، وكثير من المتدينين الذين يمارسون هذه العلوم تظل عقائدهم صحيحة، بمعنى أنه يعتقد أن الله سبحانه وتعالى هو خالق هذه الأسباب وخالق هذه الآثار، هذا الذي يعتقده في قلبه، ولكنه لا يذكره باعتباره عالما. أما في مجال العلوم التي تسمى بالعلوم الإنسانية فالخطر عظيم وكبير جدا. والعلوم الإنسانية أذكر منها علم النفس، علم أو فلسفة التربية، علم التاريخ، علم الاقتصاد. أصحاب هذه العلوم في الغرب الآن يحاولون أن يحذوا بها حذو العلوم الطبيعية، والعلوم الطبيعية كما قلت لكم هي أن تحاول أن تفسر الظواهر الكونية بأسباب من داخل العالم، بل وأن تفترض أنه لا يوجد في العالم في النهاية إلا مادة متحركة في فراغ. وهذا ما يفترضه كثير من علماء النفس وعلماء الاجتماع من الغربيين. ثم يأتي هذا كله لنا باعتباره علما، ويزيد من مصيبته أن كثيرا من أساتذتنا الذين يدرسون هذه العلوم يدرسونها بطريقة تقليدية أكثر من واضعيها أنفسهم. قد تستمع إلى عالم نفس غربي يتحدث عن بعض النظريات في علم النفس فينتقدها أو يذكرها بشيء من التحفظ، ولكن كثيرا من أساتذتنا إذا ما درسوها قالوا للطلاب العلم يقول كذا، العلم أثبت كذا. طبعا وإذا قيل إن العلم أثبت كذا فنقيض العلم هو الجهل، فالذي يقول غير هذا إنما يتحدث عن جهل. فهذا مجال من المجالات التي لا بد أن نجدد فيها، ويمكن أن يذكر الإنسان هنا الفضل لأهله أن الجامعات في المملكة العربية السعودية من أكثر الجامعات اهتماما بهذه المسألة، لأنها تحاول أن تؤسس علومها على أساس إسلامي، ولكن أقول إنها ما زالت تحبو، إن لم أقول إنها في طور قبل ذلك، ما زالت تحبو. حتى أما الجامعات الأخرى فهي صور مشوهة للجامعات الغربية، كل ما يقال هنالك يقال هنا بحماس أكثر وبتشنج أكثر. المسألة الرابعة في تجديد الدين هي أن يكون في تجديد الفكر الإسلامي هي أن يكون فكرا ملتزما بالحق والعدل، وأن لا يكون مسخرا لأهواء الحكام ولا أهواء العوام. لأننا إذا سخرنا الدين لأهواء العوام أو أهواء الحكام حدثت أيضا فتن، لأن أهواء الحكام وأهواء العوام متقلبة، فكلما أراد حاكم من الحكام شيئا أو كلما سادت بين الجماهير رغبة في شيء معين غيرنا الدين وفسرناه بحيث يتناسب مع ما يطلبون. ولكن هذا مع الأسف هو الذي حدث وكثيرا ما حدث في العالم العربي. يسود في بلدة من البلاد يسود النظام الرأسمالي، فتخرج اجتهادات بأن الربا الذي يتعاطاه الناس في البنوك ليس أو ما يسمونه بسعر الفائدة، هذا ليس هو الربا الذي حرمه الله سبحانه وتعالى. ولماذا؟ لأن هذا هو الذي يريده العوام ويريده بعض الحكام. ثم يتغير الوضع فتأتي يأتي نظام اشتراكي، فيكتب أحدهم خديجة أم الاشتراكية، بعد أن كانت أم المسلمين أصبحت أم الاشتراكية. وأيضا تجر النصوص وتفسر بحيث تتناسب مع ما يريده الحاكم. هذا تحدث عنه فتن أيضا. الشخص الذي لم يتبحر في العلم أو لم ليس له لأن محصوله من العلم بالدين إذا كان محصوله قليلا، فإنه لا يستطيع أن يفصل بين ما يقوله هؤلاء الذين يجعلون دينهم وفكرهم تابعا لآراء الحكام، لا يستطيع أن يفرق بين الدين الحق وبين ما يقوله هؤلاء، فيربط بين الدين وبين أخطاء الحكام. فإذا كره حاكما أو انتقده في شيء انتقد معه الدين، وإذا رفضه رفض معه الدين. وهذا يقود أيضا إلى عدم الثقة بالعلماء، وكثير من الذين يقومون بهذا التحريف قد يقومون من العلماء، بمعنى أن الشخص يعرف القرآن الكريم، ربما يحفظه، يعرف التفسير، يعرف كثيرا من السنة، فهو عالم. فإذا كان بعض العلماء كذلك فقدت الثقة في العلماء، وإذا فقدت الثقة في العلماء ضل الناس وساء فهمهم للدين وربما انحرفوا عنه. نسيت أن أقول في مجال تبقى لي خمس دقائق في مجال الكلام الذي قلته عن ضرورة أن يتعرض الفكر الإسلامي لمشاكل العصر. إذا لم نفعل هذا حدثت بعض الفتن، منها أن الناس سيلجؤون إلى الحلول الجاهزة. الإنسان لا يتواجه مشاكل مثلا اقتصادية لا ينتظر حتى يعني سنين طويلة حتى يأتي له العلماء المسلمون بحل هذه المشاكل، فيأخذ من الحلول الموجودة أمامه، وهي حلول تقوم على فلسفة وفكر غير إسلامي. هذا يحدث في المسائل الاقتصادية، يحدث في المسائل القانونية، وكلما تباطأ العلماء وتأخروا عن إيجاد الحلول الإسلامية كلما انحصرت من البلاد، حتى إذا كانت بلاد تنتسب إلى الإسلام وتريد أن تحكم بالإسلام، حتى إذا كانت مخلصة في هذا، لكنها إذا لم تجد الحلول لجأت إلى الحدود الجاهزة، وفي كل مرة إذن تنحسر الرقعة التي تحكم بالإسلام والتي يؤثر فيها الإسلام. أنتقل في الدقائق الباقية إلى الفهم الخاطئ للتجديد. الفهم الخاطئ للتجديد هو محاولة تجديد الدين بمعناه الأول، وهذا الاتجاه اتجاه يشبه إن لم يكن قد أخذ عن النصارى واليهود. قامت حركات نصرانية في نهاية القرن التاسع عشر تدعو إلى تجديد الدين بمعنى تفسيره بحسب ما يناسب العصر. وما هو العصر؟ العصر هو مجموعة الأفكار السائدة في العصر، أفكار فلسفية، أفكار علمية، أفكار في التاريخ، أفكار في علم النفس، أفكار في كذا. بعض الناس الذين بعض ينتسبون إلى الإسلام يريدون التجديد بهذا المعنى، يريدون أن يفسروا الإسلام تفسيرا يتناسب مع العصر، ولكن العصر الذي يعنونه هو أهواء العصر. ينبغي أن نفرق بين ما يستلزمه العصر وبين ما يسود في العصر.
من فضلك تابع بقية المادة.